أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 14 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى مع الإبريس في تفسير الكتاب العزيز، مع سورة البقرة بصفة عامة، مع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، مع الآيتين 65 و66 من السورة ومن القصة، في قوله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تناولنا الآيتين في اللقاء السابق مع عدد من التفاسير والمفسرين ما بين موجز ومفصل، ونحن اليوم إن شاء الله تعالى نكمل المسيرة مع هاتين الآيتين، حيث نقف بعد إن شاء الله على قضية جديدة من قضايا بني إسرائيل، وهي قضية البقرة، والتي من أجلها سميت السورة سورة البقرة. قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، والكلام الآن مع صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف رحمه الله. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، تجاوزوا الحد بصيد الحيتان فيه وقد نهوا عنه، وأمروا بتعظيم السبت والتجرد للعبادة فيه. قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. والاعتداء مجاوزة الحد، يقال اعتدى وتعدى إذا ظلم، والظالم مجاوز للحد وللحق. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، خاسئين مبعدين عن رحمة الله، مطرودين، كما يخسأ الكلب، والخسوء هو الطرد والإبعاد. يقال خسأت الكلب خسوءا وخسئا من باب منع، طردته وزجرته، وذلك إذا قلت له اخسأ، وخسأ الكلب إذا خضع. والجمهور على أنهم مسخوا حقيقة، وعن مجاهد: لم تمسخ صورهم ولكن مسخت قلوبهم، فلم تقبل وعظا ولم تعي زجرا، فمثلوا هنا بالقردة كما مثلوا بالحمار في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. والقردة من أخص الحيوان وأدنائه. قال تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، نكالا عقوبة يقال نكل به تنكيلا، إذا صنع به صنيعا يحذر غيره، والاسم هو النكال وهو ما نكلت به غيرك، وأصله من النكل بالكسر وهو القيد الشديد، وحديدة اللجام لكونهما ما تعين، وجمعه أنكال، وسميت العقوبة نكالا لأنها تحذر غير من نزلت به ارتكاب ما أوجبها. وصفوة الكلام يعتبر صفوة البيان كلام مختصر، وأيضا نشوف أضواء البيان. قال في الآية: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم السبت، أجمل قصتهم هنا وفصلها في سورة الأعراف في قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآيات. يعني كأنه أراد أن يحيلنا إلى سورة الأعراف فيما بعد إن شاء الله. في التحرير والتنوير لابن عاشور قال: هذه من جملة الأخبار التي ذكرها الله تعالى تذكيرا لليهود بما أتاه سلفهم من الاستخفاف بأوامر الله تعالى، وبما عرض في خلال ذلك من الزواجر والرحمة والتوبة، وإنما خالف في حكاية هذه القصة أسلوب حكاية ما تقدمها وما تلاها من ذكر المؤذنة بزمن القصة والمشعرة بتحقق وقوعها إلى قوله هنا: ولقد علمتم، لمعنى بديع وهو من إعجاز القرآن، من وجوه إعجاز القرآن، وذلك أن هذه القصة المشار إليها بهذه الآية ليست من القصص التي تضمنتها كتب التوراة مثل القصص الأخرى المأتي في حكايتها بكلمة إذ، لأنها متواترة عندهم، بل هذه القصة وقعت في زمن داود عليه السلام، فكانت غير مسطورة في الأسفار القديمة، وكانت معروفة لعلمائهم وأحبارهم، فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عليها، وتلك معجزة غيبية، وأوحي إليه في لفظها ما يؤذن بأن العلم بها أخفى من العلم بالقصص الأخرى، فأسند الأمر فيها لعلمهم، فقال: ولقد علمتم الذين اعتدوا، والاعتداء وزنه افتعال من العدو، نعم العدو، وهو تجاوز حد السير والحد والغاية، وغلب إطلاق الاعتداء على مخالفة الحق وظلم الناس، والمراد هنا اعتداء الأمر الشرعي، لأن الأمر الشرعي يشبه بالحد في أنه يؤخذ بما شمله ولا يؤخذ بما وراءه، والاعتداء الواقع منهم هو اعتداء أمر الله تعالى إياهم من عهد موسى بأن يحافظوا على حكم السبت، وعدم الاكتساب فيه ليتفرغوا فيه للعبادة بقلب خالص من الشغل بالدنيا، فكانت طائفة من سكان أيلة على البحر رأوا تكاثر الحيتان يوم السبت بالشاطئ، لأنها إذا لم ترى سفن الصيادين وشباكهم أمنت، فتقدمت إلى الشاطئ تفتح أفواهها في الماء لابتلاع ما يكون على الشواطئ من آثار الطعام ومن صغير الحيتان وغيرها، فقالوا لو حفرنا لها حياضا وشرعنا إليها جداول يوم الجمعة فتمسك الحياض الحوت إلى يوم الأحد فنصطادها، وفعلوا ذلك فغضب الله تعالى عليهم لهذا الحرص على الرزق، أو لأنهم يشغلون بالهم يوم السبت بالفكر فيما تحصل لهم، أو لأنهم تحيلوا على اعتياض العمل في السبت، وهذا الذي يحسبه لما اقترن به من الاستخفاف، واعتقادهم أنهم علموا ما لم تهتدي إليه شريعتهم فعاقبهم الله تعالى بما ذكره هنا. فقوله في السبت يجوز أن تكون فيه للظرفية، والسبت مصدر سبت اليهود، ومن باب ضرب ونصر بمعنى احترم السبت وعظمه، والمعنى اعتدوا في حال تعظيم السبت أو في زمن تعظيم السبت، ويجوز أن تكون فيه للعلة أي اعتدوا اعتداء لأجل ما أوجبه احترام السبت من قطع العمل، ولعل تحريم الصيد فيه ليكون أمنا للدواب. ويجوز أن تكون فيه ظرفية والسبت بمعنى اليوم، إنما جعل الاعتداء فيه مع أن الحفر في يوم الجمعة لأن أثره الذي ترتب عليه العصيان وهو دخول الحيتان للحياض يقع في يوم السبت، يعني هي إما قضية حياض أو قضية شباك أو الجمع بينهما. وقوله فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، كونوا أمر تكوين، والقردة بكسر القاف وفتح الراء جمع قرد، وتكوينهم قردة يحتمل أن يكون بتصيير أجسامهم أجسام قردة مع إبقاء الإدراك الإنساني، وهذا قول جمهور العلماء والمفسرين، ويحتمل أن يكون بتصيير عقولهم كعقول القردة مع بقاء الهيكل الإنساني، وهذا قول مجاهد، والعبرة حاصلة على كلا الاعتبارين، والأول أظهر في العبرة لأن فيه اعتبارهم بأنفسهم واعتبار الناس بهم بخلاف الثاني والثالث أقرب التاريخ، إذ لم ينقل مسخ في كتب تاريخ العبرانيين، والقدرة صالحة للأمرين والكل معجزة للشريعة أو لداود، ولذلك قال الفخر ليس قول مجاهد ببعيد جدا لكنه خلاف الظاهر من الآية، وليس الآية صريحة في المسخ. ومعنى كونهم قردة أنهم لم يتلقوا الشريعة بفهم مقاصدها ومعانيها وأخذوا بصورة الألفاظ، فقد أشبه العجماوات في وقوفها عند المحسوسات، فلن يتميزوا عن العجماوات إلا بالشكل الإنساني، وهذه القردة تشاركهم في هذا الشبه، وهذا معنى قول مجاهد هو مسخ قلوب لا مسخ ذوات. ثم إن القائلين بوقوع المسخ في الأجسام اتفقوا أو كادوا على أن الممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام وأنه لا يتناسل، وروى ذلك ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال لم يهلك الله قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وهو صريح في الباب. ومن العلماء من جوز تناسل الممسوخ وزعموا أن الفيل والقرد والضبة والخنزير من الأمم الممسوخة، وقد كانت العرب تعتقد ذلك في الضب، فقال أحد بني سليم وقد جاء لزوجه بضب فأبت أن تأكله، قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل. حتى قال بعض الفقهاء بحرمة أكل الفيل ونحوه بناء على احتمال أن أصله نسل آدمي، قال ابن الحاجب وأما ما يذكر أنه ممسوخ كالفيل والقرد والضب ففي المذهب الجواز لعموم الآية والتحريم لما يذكر، أي لعموم آية المأكولات. وصحح صاحب التوضيح عن مالك الجواز، وقد روى مسلم في أحاديث متفرقة من آخر صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقدت أمة من بني إسرائيل، فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر، أي ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته. وقد تأوله ابن عطية وابن رشد في البيان وغير واحد من العلماء بأن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد قبل أن يوفقه الله، قبل أن يوقفه الله على أن المنسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام ولا يتناسل، كما هو صريح حديث ابن مسعود. قلت يؤيد هذا أنه قال عن اجتهاد قوله ولا أراها. ولا شك أن هذه الأنواع من الحيوان موجودة قبل المسخ، وأن المسخ ليس إليها، وأن المسخ إليها دليل على وجودها ومعرفة الناس بها. وهذا الأمر التكويني كان لأجل العقوبة على ما اجترأوه من الاستخفاف بالأمر الإلهي حتى تحيلوا عليه، وفي ذلك دليل على أن الله تعالى لا يرضى بالحيل على تجاوز أوامره ونواهيه، فإن شرائع الله تعالى مشروعة لمصالح وحكم، فالتحيل على خلق تلك الحكم بإجراء الأفعال على صور مشروعة مع تحقق تعطيل الحكمة منها جرأة على الله تعالى. ولا حجة لمن ينتحل جواز الحيل بقوله تعالى في قصة أيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لأن تلك فتوى من الله تعالى لنبي لتجنب الحنث الذي قد يتفادى عنه بالكفارة، ولكن الله لم يرضى أصل الحنث لنبيه عليه الصلاة والسلام لأنه خلاف الأولى، فأفتاه بما قاله، وذلك مما يعين على حكمة اجتناب الحنث، لأن فيه محافظة على تعظيم اسم الله تعالى، فلا فوات الحكمة في ذلك. ومسألة الحيل الشرعية لعلنا نتعرض لها في سورة صاد، وفيها تمحيص إن شاء الله تعالى. فجعلناها نكالا عاد فيه الضمير على العقوبة المستفادة من قوله: فقلنا لهم كونوا قردة. والنكال بفتح النون العقاب الشديد الذي يردع المعاقب عن العود للجناية ويردع غيره عن ارتكاب مثلها، وهو مشتق من نكل إذا امتنع، ويقال نكل به تنكيلا ونكالا معنى عاقبه بما يمنعه من العود. والمراد بما بين يديها وما خلفها ما قارنها من معاصيهم وما سبق، يعني أن تلك الفعل كانت آخر ما فعلوه فنزلت العقوبة عندها، ولما بين يديها من الأمم القريبة منها ولما خلفها من الأمم البعيدة. والموعظة بما به الوعظ، وهو الترهيب من الشر. انتهى كلام الشيخ ابن عاشور عليه سحائب الرحمة والرضوان. ونأتي إلى صاحب الضلال بعبارته الأدبية البليغة، ومرة أخرى يواجههم بمظهر من مظاهر النكث والنكسة والتحلل من العهد والعجز عن الاستمساك به والضعف عن احتمال تكاليفه والضعف أمام الهوى أو النفع القريب. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقد فصل القرآن حكاية اعتدائهم في السبت في موضع آخر فقال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فلقد طلبوا أن يكون لهم يوم راحة مقدس، فجعل الله لهم يوم السبت راحة مقدسا لا يعملون فيه للمعاش، ثم ابتلاهم بعد ذلك بالحيتان تكثر يوم السبت وتختفي في غيره، وكان ابتلاء لم تصمد له يهود. وكيف تصمد وتدع هذا الصيد القريب يضيع؟ أتتركه وفاء بعهد واستمساكا بميثاق؟ إن هذا ليس من طبع يهود، ومن ثم اعتدوا في السبت، اعتدوا على طريقتهم الملتوية، راحوا يحوطون على الحيتان في يوم السبت ويقطعونها عن البحر بحاجز ولا يصيدونها حتى إذا انقضى اليوم تقدموا وانتشروا السمك المحجوز، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لقد حق عليهم جزاء النكول عن عهدهم مع الله، والنكوص عن مقام الإنسان ذي الإرادة، فانتكسوا بهذا إلى عالم الحيوان والبهيمة، الحيوان الذي لا إرادة له والبهيمة التي لا ترتفع عن دعوة البطون، انتكسوا بمجرد تخليهم عن الخصيصة الأولى التي تجعل من الإنسان إنسانا، خصيصة الإرادة المستعلية المستمسكة بعهد الله. وليس من الضروري أن يستحيلوا قردة بأجسامهم، فقد استحالوا إليها بأرواحهم وأفكارهم وانطباعات الشعور والتفكير تعكس على الوجوه والملامح سمات تؤثر في السحنة وتلقي ظلها العميق. يعني مسك العصاية من النص، قال ليس من الضروري أن يستحيل أن تستحي أجسامهم هي الممسوخة أو أن يكونوا قردة أو كذا. ومضت هذه الحادثة عبرة رادعة للمخالفين في زمانها وفيما يليه، وموعظة نافعة للمؤمنين في جميع العصور، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. في تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي، قال: ولقد علمتم، أي ولقد تقرر عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت، وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. فأوجب لهم هذا الذنب العظيم أن غضب الله عليهم وجعلهم قردة خاسئين، أي حقيرين ذليلين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، أي جعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها، أي لمن حضرها من الأمم وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم، وما خلفها أي من بعدهم، فتقوم على العباد حجة الله وليرتدعوا عن معاصيه، ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين، وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات. في تفسير القرآن الكريم للمراغي ذكر الاعتداء تجاوز الحد في كل شيء، وواحد القردة قرد، وواحد الخاسئين خاسئ، وهو المبعد المطرود من رحمة الله. الإيضاح: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أي ولقد علمتم نبأ الذين تجاوزوا منكم الحد الذي رسمه لهم الكتاب، وركبوا ما ما نهاهم عنه من ترك العمل الدنيوي والتفرغ للعمل الأخروي يوم السبت، وسيأتي إيضاح هذا في سورة الأعراف. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أي فصيرناهم مبعدين عن الخير أذلاء صاغرين. روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال: ما مسخت صورهم ولكن مسخت قلوبهم، فلا تقبل وعظا ولا تعي زجرا. وقد مثل الله حالهم بحال القردة كما مثلوا بالحمار في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بما فيها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. وذهب جمهور العلماء إلى أنهم مسخت صورهم فصارت القردة. وروي أن المنسوخ لا ينسل ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من 3 أيام. ونظير الآية قوله تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، والطاغوت هو الشيطان. قال الأستاذ الإمام: والآية ليست نصا في رأي الجمهور، ولم يبق إلا النقل. ولو صح ما كان في الآية عبرة ولا موعظة للعصاة، لأنهم يعلمون بالمشاهدة أن الله لا يمسخ كل عاص فيخرجه عن نوع الإنسان، إذ ليس ذلك من سنته في خلقه. إنما العبرة الكبرى في العلم بأن من سنن الله في الذين خلوا من قبل أن من يفسق عن أمره ويتنكب الصراط الذي شرعه له ينزله عن مرتبة الإنسان ويلحقه بعجماوات الحيوان. وسنة الله واحدة، فهو يعامل القرون الحاضرة بمثل ما عامل به القرون الخالية. وفي هذا تأييد لرأي مجاهد وتفضيل له على رأي الجمهور. قال ابن كثير: والصحيح أن المسخ معنوي كما قال مجاهد، لا صوري كما قال غيره. وفي المعنى الإجمالي في هاتين الآيتين وما يتلوهما بعد: تعداد لنكس العهود والمواثيق التي أخذت على بني إسرائيل الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام، وحل بهم جزاء ما عملوا من مسخهم قردة وخنازير، فأجدر بسلائلهم الذين كانوا في عصر التنزيل تتخلل دورهم، الذين كانوا في عصر التنزيل تتخلل دورهم دور الأنصار، ألا يجحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وألا يصروا على كفرهم وعدم التصديق بما جاءوا به، خوفا من أن يحل بهم ما حل بأسلافهم مما لا قبل لهم به من غضب الله. فمن عهودهم التي نكثوها أنهم اعتدوا يوم السبت، ذلك أن موسى عليه السلام حظر عليهم العمل في هذا اليوم، وفرض عليهم فيه طاعة ربهم والاجتهاد في الأعمال الدينية حياء لسلطان الدين في نفوسهم، وإضعافا لشرعهم في الكتاب في التكالب على جمع حطام الدنيا وادخاره، وأباح العمل في 6 أيام الأخرى. لكنهم عصوا أمره وتجاوزوا حدود الدين واعتدوا في السبت، فجازاهم الله بأشد أنواع الجزاء، فخرج بهم من محيط النوع الإنساني وأنزلهم أسفل الدركات، فجعلهم يرتعون في مراتع البهائم، وليتهم كانوا في خيارها، بل جعلهم في أخس أنواعها، فهم كالقردة في نزواتها والخنازير في شهواتها، مبعدين عن الفضائل الإنسانية، ويأتون المنكرات جهارا عيانا بلا خجل ولا حياء، حتى احتقرهم كرام الناس ولم يروهم أهلا لمعاشرة أو معاملة. قوله تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. والنكال ما يفعل بشخص من إيذاء وإهانة ليعتبر غيره، والموعظة ما يلقى من الكلام لاستشعار الخوف من الله بذكر ثوابه وعقابه. فجعلناها نكالا أي فجعلنا هذه عقوبة ينكل من يعلم بها أن يمتنعوا من الاعتداء على حدود الله، سواء منهم من وقع في زمانه أو من بعدهم إلى يوم القيامة. وهي أيضا موعظة للمتقين، لأن المتقي يتعظ بها ويتباعد عن الحدود التي يخشى اعتداءها. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، فيتعظ به غيره، فيتعظ بها غيره أيضا، ولن يتم الاتعاظ بها وتكون عقوبة للمتقدم والمتأخر إلا إذا جرت على سنن الله المضطردة في تهذيب الله تعالى للنفوس وتربية الشعوب. فرأي مجاهد بالقبول، ولا سيما أنه ليس في الآية نص على كون المسخ في الصور والأجساد. يبقى لعله أراد فرأى مجاهد بالقلوب، ولا سيما أنه في الآية نص على كون المسخ في الصور والأجساد. طيب، المنار، تفسير المنار لرشيد رضا، قال: لقد أباح الله تعالى لبني إسرائيل العمل في 6 أيام من الأسبوع، وحظر عليهم العمل في يوم واحد وهو يوم السبت، وفرض عليهم في هذا اليوم الاجتهاد في الأعمال الدينية حياء للشعور الديني في قلوبهم، وإضعافا لشرهم في جمع الحطام وحبهم للدنيا. فتجاوز طائفة منهم حدود الله في السبت واعتدوها، فكان جزاؤهم على ذلك جزاء من لم يرضي نفسه بآداب الدين، وجزاء مثله هو الخروج من محيط الكمال الإنساني والرتوع في مراتع البهيمة كالقرد في نزواته والخنزير في شهواته. وقد سجل الله تعالى عليهم ذلك بحكم سنة الفطرة والنواميس التي أقام بها نظام الخليقة، وذلك قوله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أي وأقسم أنكم لقد علمتم نبأ الذين تجاوزوا حدود حكم الكتاب في ترك العمل الدنيوي يوم السبت، وسيأتي نبأهم مفصلا في سورة الأعراف إن شاء الله. فقلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. قال مجاهد: ما مسخت صورهم ولكن مسخت قلوبهم، فمثلوا بالقردة كما مثلوا بالحمار. يعني في الآية: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. ومثل هذا قول تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والخسوء هو الطرد والصغار والأمر للتكوين، أي فكانوا بحسب سنة الله في طبع الإنسان وأخلاقه كالقردة المستذلة المطبوعة المطرودة من حضرة الناس. والمعنى أن هذا الاعتداء الصريح لحدود هذه الفريضة قد جرأهم على المعاصي والمنكرات بلا خجل ولا حياء، حتى صار كرام الناس يحتقرونهم ولا يرونهم أهلا لمجالستهم ومعاملتهم. وذهب جمهور المفسرين إلى أن تلك القرية أيلة، وقيل طبرية أو مدين، وقالوا إن ذلك كان في زمن داود عليه السلام، والقرآن لم يعين المكان ولا الزمان. والعبرة المقصودة لا تتوقف على تعيين هذه الجزئيات، فالحجة فيها ذكر قائمة على بني إسرائيل و ومبينة أن مجاحدتهم ومعاندتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ليست بدعا من أمرهم، ثم إنها عبرة بينة لكل من يفسق عن أمر ربه فيتخذ إلهه هواه ويعيش عيشة بهيمية. وذهب الجمهور أيضا إلى أن معنى كونوا قردة أن صورهم مسخت فكانوا قردة حقيقيين، والآية ليست نصا فيه، ولم يبق إلا النقل، ولو صح لما كان في الآية عبرة ولا عظة للعصاة، لأنهم يعلمون بالمشاهدة أن الله لا يمسخ كل عاص فيخرجه عن نوع الإنسان، إذ ليس ذلك من سنته في خلقه، إنما العبرة الكبرى في العلم بأن من سنن الله تعالى في الذين خلوا من قبل أن من يفسق عن أمر ربه ويتنكب الصراط الذي شرعه له ينزل عن مرتبة الإنسان ويلتحق بعجماوات الحيوان، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. سنة الله تعالى واحدة، فهو يعامل القرون الحاضرة بمثل ما عامل به القرون الخالية، ولذلك قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، أي جعلنا هذه العقوبة نكالا، وهو ما يفعل بشخص من إيذاء وإهانة ليعتبر غيره أي عبرة ينكل من يعلم بها أي يمتنع من اعتداء الحدود. ومن هذه المادة النكل للقيد أو هو أصلها، ومنها النكول عن اليمين في الشرع وهو الامتناع، وما بين يديها يراد به من وقع في زمنهم كما يراد بما خلفها من بعدهم إلى ما شاء الله. وأما كونها موعظة للمتقين فهو أن المتقي يتعظ بها في نفسه بالتباعد عن الحدود التي يخشى اعتداءها، تلك حدود الله فلا تقربوها، ويعظ بها غيره أيضا. ولا يتم كون تلك العقوبة نكالا للمتقدمين والمتأخرين وموعظة للمتقين إلا إذا كانت جارية على السنة المضطردة في تربية الأمم. وتهذيب الطباع، وذلك ما هو معروف لأهل البصائر ومشهور عند عرفاء الأوائل والأواخر، وحديث المسخ والتحويل، وأن أولئك قد تحولوا من أناس إلى قردة وخنازير، إنما قصد به التهويل والإغراب، فاختيار ما قاله مجاهد هو الأوفق بالعبرة والأجدر بتحريك الفكرة. وأقول إنه ليس في تفسير الآية حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه على كون ما ذكر مسخا لصورهم وأجسادهم، وقد ذكر الحافظ ابن كثير في التفسير قول مجاهد في أن المسخ معنوي، وقول الآخرين إنه صوري، ثم قاله الصحيح أنه معنوي صوري، فما مراده بذلك؟ يعني محتمل يكون مسخ معنوي في المخ والقلب وصوري في الجسم. يعني وممكن إن شاء الله يكون لهذا مزيد تفسير إن شاء الله. إيه الدر المنثور في التفسير بالمثول للسيوطي؟ قال عن ابن عباس ولقد علمتم أي قد عرفتم، وهذا تحذير لهم من المعصية، يقول احذروا أن يصيبكم ما أصاب أصحاب السبت إذ عصوني اعتدوا، يقول اجترأوا في السبت بصيد السمك فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فمسخهم الله قردة بمعصيتهم، ولم يعش مسخ فوق 3 أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسب. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقا، ثم هلكوا ما كان للمسخ نسلا. وعن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال: القردة والخنازير من نسل الذين مسخوا. والحسن قال: انقطع ذلك النسل. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله لهم مثل الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفار. والسبب في ذلك عن قتادة رضي الله عنه قال في الآية: حلت لهم الحيتان وحرمت عليهم يوم السبت، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، فكان القوم فيهم ثلاثة أصناف: وأما صنف فأمسك ونهى عن المعصية، وأما صنف فأمسك عن حرمة الله، وأما صنف فانتهك المعصية ومرن على المعصية. فلما أبوا إلا عتوا عما نهاهم الله عنه، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وصار القوم قرودا تعاوي لها الذئاب بعدما كانوا رجالا ونساء، قرودا تعاوي لها الذئاب بعدما كانوا رجالا ونساء. تعاوي لها الذئاب يعني تعوي عوي الذئاب يعني. وقوله خاسئين أي ذليلين أو صاغرين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. عن ابن عباس رضي الله عنهما: فجعلناها نكالا لما بين يديها من الذنوب وما خلفها من القرى، وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وأيضا فجعلناها يعني الحيتان نكالا لما بين يديها وما خلفها من الذنوب التي عملوا قبل وبعد. وقيل فجعلناها تلك العقوبة وهي المسخة نكالا عقوبة لما بين يديها، يقول: ليحذر من بعدهم عقوبتي. وما خلفها يقول للذين بقوا معهم: وموعظة تذكرة وعبرة للمتقين. وعن حميد بن سفيان: نكالا لما بين يديه وما خلفها قال: من الذنوب، وهو وموعظة للمتقين قال لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة قال في الآية: ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم، فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت. فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل، وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة بكمالها. وقال السدي: أهل هذه القرية هم أهل أيلة، وكذا قال قتادة. وهناك في سورة الأعراف نورد أقوال المفسرين مبسوطة إن شاء الله تبارك وتعالى، وبه الثقة. وقوله: كونوا قردة خاسئين، قال ابن أبي حاتم بسنده عن مجاهد قال: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفار. وهذا سند جيد عن مجاهد، وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره، في قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فصار القوم قرودا تعاوي لها أذناب قرودا تعاوي تعوي يعني لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء. قال عطاء الخرساني: نودوا يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين، فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون: يا فلان ألم ننهكم، فيقولون برؤوسهم: أي بلى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا، ما كان للمسخ نسلا. فواق، فواق يعني فترة قصيرة يعني. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فمسخهم الله قردة بمعصيتهم، يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلا 3 أيام، قال: ولم يعش مسخ قط فوق 3 أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل، وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في 6 أيام التي ذكرها، ذكرها الله في كتابه. فمسخ الله هؤلاء القوم في سورة القردة، وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء. كونوا قردة خاسئين يعني أذلة صاغرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم يوم الجمعة، فخالفوا إلى السبت فعظموه وتركوا ما أمروا به، فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه، فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره. وكانوا في قرية بين أيلة والطور يقال لها مدين، فحرم الله عليهم في السبت الحيتان صيدها وأكلها. وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شراعا إلى ساحل بحرهم، حتى إذا ذهب السبت ذهبنا فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا، حتى إذا كان يوم السبت أتينا شراعا حتى إذا ذهب السبت ذهبنا. فكانوا كذلك حتى إذا طال عليهم الأمد وقرموا إلى الحيتان، عمد رجل منهم فأخذ حوتا سرا يوم السبت فخزمه بخيط عمد رجل منهم فأخذ حوتا سرا يوم السبت فخزمه بخيط ثم أرسله في الماء وأوتت له وتدا في الساحل فأوثقه ثم تركه، حتى إذا كان الغد جاء فأخذه، أي إني لم أخذه في يوم السبت، ثم انطلق به فأكله، حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد لمثل ذلك. ووجد الناس ريح الحيتان، فقال أهل القرية: والله لقد وجدنا ريح الحيتان. ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل، قال: ففعلوا كما فعل، وصنعوا سرا زمانا طويلا لم يعجل الله عليهم العقوبة، حتى صادوها علانية وباعوها في الأسواق. فقالت طائفة منهم من أهل البقية: ويحكم، اتقوا الله. ونهوهم عما يصنعون. فقالت طائفة أخرى: لم تأكل الحيتان ولم تنهى القوم عما صنعوا، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم، أي لسخطنا أعمالهم، ولعلهم يتقون. الأعراف. قال ابن عباس: بينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم، وفقدوا الناس فلم يرونهم. قال: فقال بعضهم لبعض: إن للناس لشأنا فانظروا ما هو. فذهبوا ينظرون في دورهم، فوجدوها مغلقة عليهم، قد دخلوها ليلا فغلقوها على أنفسهم كما يغلق الناس على أنفسهم، فأصبحوا فيها قردة، وإنهم لا يعرفون الرجل بعينه، وإنه لقرد، والمرأة بعينها وإنها لقردة، والصبي بعينه وإنه لقرد. قال: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين نهوا عن السوء لقلنا أهلك الجميع منهم. قال: وهي القرية التي قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو من هذا. قال السدي في قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال: فهم أهل زائلة، وهي القرية التي كانت حاضرة البحر، فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت، وقد حرم الله عليه اليهود أن يعملوا في السبت شيئا، لم يبقى في البحر حوت إلا خرج، حتى يخرجن خراطيمهن من الماء. فإذا كان يوم الأحد لزمن مقل البحر فلم يرى منهن شيء حتى يكون يوم السبت. فذلك قوله تعالى: وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون ولا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فاشتهى بعضهم السمك فجعل الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهرا إلى البحر، فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها فجعل الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهرا إلى البحر فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة، فيريد الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر فيمكث. فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه، فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جاره ريحه فيسأله فيخبره، فيصنع مثل ما صنع جاره حتى فشى فيهم أكل السمك. فقال لهم علماؤهم: ويحكم، إنما تصطادون يوم السبت هو لا يحل لكم. فقالوا: إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه. فقال العلماء: لا، ولكنكم صدتموه يوم فتحكم الماء فدخل. قال: وغلبوا أن ينتهوا. فقال بعض الذين نهوهم لبعض: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ يقول: لما تعظوهم وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم؟ فقال بعضهم: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما أبوا قال المسلمون: والله لا نساكنكم في قرية واحدة. فقسموا القرية بجدار، ففتح المسلمون بابا والمعتدون في السبت بابا، ولعنهم داود عليه السلام، فجعل المسلمون يخرجون من بابهم والكفار من بابهم، فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم، فلما أبطأوا عليهم تسور المسلمون عليهم الحائط، فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض، ففتحوا عنهم فذهبوا في الأرض، فذلك قول الله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الأعراف. وذلك حين يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، قال: فهم القردة. قلت: والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري، والله أعلم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال بعضهم: الضمير فيه فجعلناها عائد على القردة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وقيل على القرية، حكاها ابن جرير. والصحيح أن الضمير عائد على القرية، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها، أو نقول والمراد أهلها، بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا، عاقبناهم عقوبة، فجعلناها عبرة كما قال الله عن فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقوله: لما بين يديها وما خلفها، أي من القرى. قال ابن عباس: يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى. قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. على أحد الأقوال فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان، كما قال محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس: لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى. وكذا قال سعيد بن جبير: لما بين يديها وما خلفها. قال: من يحضرها من الناس يومئذ. أو من بحضرتها من الناس يومئذ. قال قتادة عطية العوفي: فجعلناها نكالا ما بين يديها وما خلفها. قال: ما كان قبلها من الماضين في شأن السبت. قال أبو العالية والربيع وعطية: وما خلفها لما بقي بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم. وكان هؤلاء يقولون إن المراد بما بين يديها وما خلفها في الزمان، وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس، أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم. وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس، فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به، وهو أن يكون عبرة لمن سبقهم؟ هذا لعل أحد من الناس لا يقوله بعد تصوري. فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها في المكان، وما حولها من القرى كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير رحمه الله، والله أعلم. وعن أبي العالية: فجعلناها نكالا لما بين يديها، أي عقوبة لما خلا من ذنوبه. وما خلفها لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب. حكى فخر الدين ثلاثة أقوال: أحدها أن المراد بما بين يديها وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها. الثاني: المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم. الثالث: أنه جعلها تعالى عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده. قال: وهذا قول حسن. قلت: أرجح الأقوال أن المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى التي يبلغهم خبرها وما حل بها، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. وقال: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وقال: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فجعلهم عبرة ونكالا لما في زمانهم وعبرة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر. ولهذا قال: وموعظة للمتقين. عن ابن عباس: الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. عن قتادة: موعظة المتقين بعدهم فيتقون نقمة الله ويحذرونها. السدي وعطية العوفي: موعظة المتقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: المراد بالموعظة ها هنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم، كما قال الإمام أحمد، كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم، حدثنا الحسن ابن محمد بن الصباح الزعفراني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا إسناد جيد. وأحمد بن محمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح، والله أعلم. وبذا نكون بفضل الله تعالى قد أتينا على أهم التفسيرات في تفسير هاتين الآيتين من بعد سابقتيهما، الآية 63 والرابعة 64، حيث بدأت الآيات الأربع في سياق واحد معنى إجمالي وسبب النزول وما إلى ذلك، ثم رحت أفصل الآيات آية آية. فبإذا نكون قد وقفنا على قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم الخاسرين، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. والحمد لله رب العالمين. ثم يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الآيات من 67 إلى 74 سياق واحد مرتبط بحادثة ذبح البقرة وقصة قتيل بني إسرائيل الذي جهل قاتله فقيدت القضية ضد مجهول. مع هذه الآيات إن شاء الله، وموعدنا بإذن الله تعالى يوم السبت، غدا تكون الجمعة، وليلا إن شاء الله نكون سويا مع الخاتمة لسورة الضحى. أسألكم صالح الدعوات، ويغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.